شو الشياطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. في هذه الآيات، ما أدري خمس آيات اللي قرأناها أو ست آيات التي قرأناها، انتقلت سورة قاف من بيان الأول اللي كان مرتبط في الرد المباشر على الكفار إلى تحفيز عقولهم وفطرتهم للإثارة دفائن العقول، وأن الله تعالى هو القادر على كل شيء وهو خالق كل شيء، وأن هذا القادر الخالق لا يعي ولا يصعب عليه أن يعيد خلقكم. لكن قبل الوصول إلى تلك الغاية القصوى من عرض هذه الآيات الكونية التي تأتي معنا في ذيل السوء في آخر الصفحة هنا، اللي هي أفعينا بالخلق الأولي، تعرض إلى هذه الفقرة وختمها بقوله تعالى: وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. فهنا أكد على فكرة ماذا؟ يعني في سياق بيان قدرة الله تعالى أشير لهذه النقطة، هي نقطة دفع الاستبعادات، اللي هي أنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كما يأتي معنا إن شاء الله في طرق ثلاثة يستبعد أو يدفع شبهة استبعاد إحياء الموتى، سواء بلحاظ الأرض الميتة التي تصبح بعد ذلك عليها مظاهر الحياة من الخضرة والثمار وما شاكل ذلك، أو الجنين وتشكلاته في بطن أمه، أو إخراج ماذا؟ النار من الشجر الأخضر نارا تجعل من الرطب يخرج منه ماذا؟ يخرج نارا فعلا. هذه النماذج الثلاثة القرآنية لبيان أنه يمكن لنا أن نخرج ماذا؟ الحي من الميت فعلا. وعلى كل حال سوف تأتي إن شاء الله. فهذه الغاية الأولى، وعن الغاية القصوى اللي ذكرناها هي التأكيد على القدرة الإلهية. عندما بدأت الآيات على أساس أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. قبل الورود في بيان هذه الأمور، لا بأس بمقدمة عامة ترتبط بالقرآن الكريم عندما يتحدث عن الآيات الكونية، فنقول بأنه لا إشكال بأن القرآن الكريم هو كتاب هداية، وهذا الكتاب الذي هو الغرض الأصلي منه عبارة عن الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هذا الكتاب غرضه الأصلي ليس إلا الهداية، وقد اختار القرآن الكريم طريق الهداية الأنسب للبشر، أنه أو قرر القرآن الكريم أن الطريق الأنسب لهداية البشر هو عبارة عن جملة من الأساليب القرآنية المتكررة. واحد من الأساليب الأساسية المتكررة في كل القرآن الكريم هو التأكيد على التدبر والنظر في الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية. تعتبر هذه المسألة ركن من أركان الخطاب والدعوة القرآنية. من يريد أن يطبق قوله تعالى جاهدهم به بناء على رجوع الضمير إلى القرآن أو فذكرهم بالقرآن، أنه بدي يطبق التبليغ طريقة الدعوة القرآنية لله تعالى هي بالتدبر بماذا؟ بالآيات، كما في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فلذلك دائما وأبدا الأسلوب القرآني في الدعوة إلى الله تعالى هي أسلوب ماذا؟ التدبر بالآيات. ودائما شايفين أنت نماذج متعددة في ذكر هذه الآيات. ونحن مقتنعون ونعتقد بأنه مسألة مو مرتبطة فقط بعوام الناس يكفيهم، لا، من لا يكفيه هذا لن يكفيه شيء، فإنه إذا فطرته ما تحركت بهذه الأمور لن يحركها شيء آخر. بس هذه مطلب مسألة أخرى ما لنا علاقة فيها، فنعمل مشاكل مع بعض الأفكار ما لنا رابط فيهم الآن. فعلى كل حال أصل الفكرة أن هذه القرآنية موجودة. فالقرآن كتاب هداية، وأحد أهم الأساليب المتبعة في القرآن في مقام الهداية هي التأكيد على الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية. ونفس أن القرآن الكريم يتعرض لآيات آفاقية وآيات أنفسية، يعني لابد أن يتعرض إلى حقائق كونية. هذا شيء طبيعي جدا يكون في المقام. أنا عم بتكلمكم عن آيات، عم أحثكم للنظر في آيات آفاقية وأنفسية. إذن أنا أطلب منكم ماذا؟ أن تتأملوا في هذه الآيات الكونية، فلابد أن أخبركم عنها. فيتعرض القرآن الكريم إلى ماذا؟ إلى آيات كونية فعلا. وهذه الآيات الكونية طارة تكون آيات حسية محضة، يعني أي واحد له عين يراها، مثل مثلا آية أحيينا به بلدة ميتة. فإن أحياء البلدة الميتة عن طريق إنزال الماء المبارك من السماء هذا أمر حسي يعرفه أي إنسان منذ بداية البشرية الخلق على الأرض إلى هذا اليوم. من أبده البديهيات وأقرب الأمور إلى الحس ماذا؟ أنه أخرجنا به، أحيينا به بلدة ميتة فعلا. فعندنا الأمور الكونية أمور حسية واضحة جدا، مثلا زي تزيين السماء بالنجوم مثلا، هذا أمر حسي جدا. الشمس، الحرارة، أي شيء، المشارق والمغارب، المشارق والمغارب، جعل الليل لباسا والنهار معاشا، هذه آيات ماذا نقول عنها؟ آيات كونية، حقائق كونية ماذا؟ حسية واضحة لأي إنسان. وهذا النحو تدبر بهذه الآيات يصلك إلى ماذا؟ إلى التعرف على أن هناك منظما لهذه الدنيا. هم يسميها آيات كونية حسية واضحة وتعرض لها القرآن الكريم. وعندنا آيات، عندنا أمور ذكرها القرآن أو آيات كونية ذكرها القرآن قد تكون أبعد من ذلك، أبعد من مجرد الحس، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تجربة، إلى دقة ملاحظة، إلى أدوات خاصة للتعرف عليها فعلا. وهذه الأمور التي يحتاج إلى الأمور الكونية اللي هي مش أمور حسية بديهية بادية الرأي تظهر، لا، أمور تحتاج إلى دقة نظر، هذه نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. إما أن تكون أمور صحيح أنها تحتاج إلى أدوات ودقة نظر، لكنها كانت موجودة هذه الأدوات زمن النص، كان سهل جدا استكشاف ماذا؟ زمن النص فعلا في المقام. مثلا في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذا جعل الصدر ضيق، أن ضيق الصدر، ضيق النفس، ضيق القلب، كأنما يصعد إلى السماء، منه أمر حسي، ليس أمرا ماذا حسيا بديهيا، بس لكنه ماذا يمكن أن يكتشف بأبسط الأمور بطريقة مثلا معينة. أن تصعد إلى جبل ماذا؟ جبل عال إلى مستوى معين، سما أدري أن المستويات التي تبدأ أن تشعر بها بماذا؟ بضيق التنفس، قديش المقدار الصعود الجبال، بس ما كانت متعارفة هذا العلو من الجبال لعله حوالي مكة، لابد أن تكون الجبال أعلى من ذلك بكثير جدا حتى تكون والله مثلا تشعر بضيق النفس ومشاكل هذه الأمور. فهذه الحقيقة بلا أشكال تشير أنه الإنسان إذا يصعد في السماء يشعر ماذا؟ يشعر بالضيق، يضيق صدره فعلا، هذه حقيقة كونية، وهذه مرتبطة ببعض الأمور، الضغط الجوي وما أدري إيش والمسائل كلها. هذه مسألة يمكن أن تحصل زمن النص ويمكن لا تكون قد حصلت زمن النص، بس أدواتها ماذا؟ متيسرة، إذا فقط أن يبتلوا ماذا؟ بالصعود إلى جبال ماذا؟ إلى جبال شديدة العلو حتى يشعروا ماذا؟ بالفرق ما بين التنفس الأول والقدرة على التنفس الثاني. الآن مثلا في بعض الجبال العالية إذا أرادوا أن يصعدوا إلى أعلاها بيأخذوا معهم أنابيب أكسجين لأجل ماذا؟ أن يستطيعوا أن يصعدوا إلى الأعلى. ما أريد بيانه، هذه الأمور اللي تحتاج إلى تجربة، إلى دقة ملاحظة أو إلى أدوات، إذا كانت هذه الأدوات والتجربة قد لوحظت وكانت معرفة شائعة، فهون تقول القرآن ما فقط ماذا؟ حكى حقيقة علمية. وأما إذا تكلم القرآن عن حقيقة كونية لم يكن زمن النص أدوات تحصيل هذه الحقيقة العلمية، وما كان عندهم تجارب وما كان عندهم قدرة لتحصيل مثل هذه المسألة العلمية، هنا يسمى ماذا؟ بالإعجاز العلمي. هذا ما يستطيع أن يصطلع عليه بفكرة ماذا؟ الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي شرطه حقيقة كونية، وهذه الحقيقة الكونية تكون موجودة أو لا يكون أدوات أو الأفكار اللي توصل بها زمن النص أو عرف المجتمع اللي كان في رسول الله صلى الله عليه وآله قد توصل إلى هذه المسألة فعلا، فهذا يسمى ماذا؟ بالإعجاز العلمي. هل القرآن في إعجاز علمي أو لا؟ بلا إشكال القرآن الكريم تحدث عن ظواهر كونية، ولو كانت غرضه من عرض الظواهر الكونية ماذا؟ الهداية، لكن ممكن لنا في مقام العرض الظواهر الكونية ماذا؟ أن نذكر شو؟ أن تكون هناك بعض البيان بيان لبعض النكات الدقيقة جدا اللي فيها إعجاز. أن أذكر مثلا آيتين بالقرآن الكريم ممكن واحد أجعلهما فضل
الإعجاز. يعني قبل الدخول في المصادر والأمثلة، هل يصح التعبير عنه أنه إعجاز؟ يعني هل هذا وقع التحدي فيه في القرآن أم هو برهان على صحة القرآن بأنه أتى بأمر؟
أنا بتكلم على المصطلح، أنا بتكلم على المصطلح فعلا في المقام، اللي هو أنه تسميته الإعجاز يعني يأتوا بمثل ما أتصور هي القرآن. هذه مسألة مرتبطة صارت بأن القرآن في أصل التحدي القرآني أين هو؟ أن هذا كلامك أنت يصلح أن نقول أن القرآن عندما تحدى العرب في ذلك الزمان بماذا تحداهم؟ تحداهم بهذا، به التحدي. أما هذا إعجاز بلا سبب أقصد معنى لوقع فيه التحدي، أقصد الإعجاز يعني أنه فيه شيء بالي أن هذا خارق على عادة، فهو يسموه إعجاز. أما ذاك التحدي نعم ينبغي أن يطرح أن التحدي القرآني بماذا وقع، هذا بحث آخر فعلا. نحن مقتنعون بأن القرآن عندما تحدى تحدى بالأسلوب والمعنى، مو فقط بالمعنى، أنه لابد أيضا أن يكون الأسلوب ماذا؟ محفوظا فعلا. القرآن ما تحدد فقط بمعاني ولا تحدى في أسلوب على حدة، حتى واحد بعدين يجيب آيات يجيب نص النظم يقول لك أجبت نفس الأسلوب، لابد من الأسلوب والمعاني فعلا. هذا يسمى ماذا؟ التحدي به، بيناه على كل حال. بس بإنسى هذه النكتة، نكتة جيدة على كل حال، أحسنتم. من أمثلة الإعجاز العلم ممكن طرحها في المقام، هلا بخبركم مش أذكر مثالين حتى أفتح الباب على مشكلة. مثلا مثال مثلا الأول ممكن طرحه قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. شوفوا هذه الآية الكريمة إذا واحد يقرأها بدوا وينسى أي فكرة علمية مطروحة الآن، يعني على مستوى العلميات أو ما سمع من العلميات، أي واحد يقرأ هذه الآية كلما نضجت جلودهم يعني احترقت تلفت ما أدري ما سألت فعبر صار في احتراق للجلد بدلناهم جلودا غيره، بدلناهم جلودا غيره. فالله تعالى يقول لنا أنت عندك جلد مو لحم ولا عظم، عم نتكلم عن ماذا؟ على مستوى الجلد. هذا الجلد كلما نضج سوف ماذا؟ سوف نبدله لك. النكتة لماذا نفعل ذلك؟ يعني مباشرة كأنه في واحد ماذا؟ مباشرة شو؟ كل ما احترقت ماذا يبدل لك الجلد؟ ما أدري هالطريقة اللي هو هذا النار تطلع على الأفئدة عاذنا الله تعالى، هذه النار العظيمة التي سوف في نار جهنم فعلا، يعني كأنه كل 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 آن كل آن تحتاج إلى جلد جديد يعني مثلا، واقعا شو هالعظمة هذه بعد الإنسان حيبتلى بها بالنار. بس أن الله تعالى يقول كلما نضجت جلودهم ماذا سوف نجعل لكم جلدا آخر. شو التعليل في ذلك؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، ليذوق العذاب. مش ننتظر حتى يعني اللحم يعني مكان اللحم مكان العظم ليس مركز إحساس، مركز الإحساس ينحصر وين صار؟ بهذا الجلد فعلا. هلا الجلد واستشعاراته لأسفل نضوج الجلد مثلا لعله ما يكون فقط على الظاهر، قد يكون ماذا أيضا في شيء مرتبط بالبواطن الجلد، يعني إنه عم تحكي عن نضوج الجلد ما عم تتكلم فقط على ماذا كلما احترق جلده نضج الجلد. بس بغض النظر هذه الآية ممكن واحد يدعي بأنها إعجاز علمي، بس هلا بده يمكن تقريب أكثر يكون واحد يفهم أكثر بالمسائل الطبية ومشاكل ذلك يشرحها أكثر مني. أنا ما عنديش هالخبرة العظيمة، بس ممكن واحد يبين ماذا فيها نكات عظيمة جدا هذه الآية واقعا في الدلالة. أيضا من الآيات اللي ممكن ذكرها كأعجاز للقرآن الكريم، أنا ما أدعي شيئا، أنا ما أدعي شيئا ها؟
ما كان واضح عندهم يعني؟
أنا واضح عندهم أنه الضوء، أنه المركز الإحساس كله في الجلد.
يعني إذا ما تبعد ما يحس الإنسان.
ما أدري.
ممكن يعني ممكن
يتيسر بالتجربة، حتى بلحاظ الاستشعارات الداخلية للجلد أو مشاكل ذلك، ما أدري، أو استشعار البسيط. يعني أنت قديش مقدار الذي لا تستشعره مثلا في جلدك؟
طيب شيخنا اللحم
بس يحترق، بس من هو الجلد؟ من هو مركز الشعور؟
يعني اللحم ما
راح
يتغير
إذا احترق
بس الجلد؟
لا، ما له علاقة، هو شيء آخر، الأساس هو الجلد. المسألة الأخرى في المقام، شو اسمه كانت الآية الكريمة، تقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذه الآية بلا إشكال واحد يقرأها قراءة بدوية، الآية تقول لنا أنه في شيء يمر مر السحاب يعني سريعا جدا، وفي عندك ماذا؟ شيء تراه جامدا. فأنت إذا نظرت إليه بعينك ترى الجبل جامدا، وعن الجبل حال كونه جامدا هو بالواقع ماذا؟ يمر مرة السحاب فعلا. فتتكلم عن حركة لا ترى، تتكلم الآية عن حركة لا ترى، هذا أدنى ما يقال يعني، تتكلم عن حركة لا ترى. وفيكم أنتم بعدين تلائموها مع مسألة ماذا؟ حركة الأرض. ممكن هذه ممكن لك تصورها على نحو الإعجاز العلمي إذا أنت كنت تحاول تقررها في المقام. قد واحد يستشكل على الاستدلال بها الآية أن الذي سبقها كان يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن آيات المعاد، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى جباله. لكن هذا الكلام مو دقيق، لأن هذه وترى الجبال مو الظاهر أنها تتكلم عن حال من أحوال يوم القيامة. فأن يوم القيامة ليس الله تعالى يريد أن يخبرنا عن ثبات الجبال، قل ينسفها ربي نسفة كالعهن المنفوش، ما أدري شو، ليست حالة الاستقرار. ويشهد لما نقوله تتمة الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. متى نتكلم على إتقان صنع الله تعالى؟ نتكلم عن إتقان الصنع وين؟ مش في يوم القيامة. يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض، ذاك اليوم يقول يصير البحر المسجور ويصف الرب نسفة وجمع الشمس والقمر، ما في ليس تعالم الحديث عن الإتقان، هو كل شيء متقن حتى يوم القيامة متقن، بس مو الحديث عن الإتقان بلحاظنا اللي هو يدعونا للتدبر. الإتقان الذي ندعى إليه وبلحاظ ماذا؟ عالم الدنيا، مو الذي يكون في يوم القيامة فعلا. فالإتقان إتقان في دار الدنيا مو في يوم القيامة، لذلك هذه الآية قابلة للاستشهاد عليها. لكن أيضا في آيات، طبعا في آيتين معروفتين منذ القدم، في آية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من البحر المالح والعذب، هذه الإشكالية القديمة سمعين بها لعلكم، كانوا سابقا يستشكلون على المسلمين أنهم أنتم تقولون لنا بأنه لا يخرج من اللؤلؤ والمرجان من الماء العذب، فقط يخرج من الماء المالح، فكيف قال قرآنكم يخرج منهما أنه يخرج من الماء الملح والعذب ماذا؟ اللؤلؤ والمرجان. فكان كان جواب، حاول يجاوب أجوبة متعددة، أن يخرجوا بعض من بعضهما، بعضهم في أول كذا، في عبارة للرازي أذكرها بالتفسير يقول بأنه نحن نصدق الله ولا نصدقكم. فالمهم يقال بأنه، يعني أنا قرأت قبل ما أدري كم سنة، قرأت مرة دراسة أنه على النهر الأمازون بجنوب أمريكا، القارة الأمريكية، اكتشفوا هناك ماذا؟ على فوهة شو اسمه نهر الأمازون هناك، اكتشفوا اكتشفوا شو اسمه شواطئ، شيء ضخم جدا، أحجام ضخمة، ومعنها مياه ماذا؟ عذبة، فاعتبر اكتشافا ضخما جدا فعلا في المقام. هذه معروفة. في أيضا في مسألة أخرى أيضا ممكن تعرض لها كإشكالات على العلم، على بعض الأمور العلمية في القرآن الكريم، مثل مسألة أن الجنين يكسى العظام لحما، شلون هذه اللي هو عظم ثم لحم، ولا هني مع عظم وبعض، هذه الإشكالية أو إشكالية يخرج من الصلب والتراب، هي مسائل تنبغي طرحها في مكان آخر يعني فعلا. بس في موضوع العظام دائما نحن نلفت الإخوة أن يلتفتوا أنه في الاصطلاح الكلمة اللغة العربية كلمة عظم ليس لا تعني العظم القاسي، العظم الصلب، قال أيضا تطلق على ماذا؟ على العظم الطري اللي مسميه أنت غضروف، هذا الغضاريف هذا عظام باللغة العربية موارسة عظام، لذلك الطفل عادي جدا أنه فيه يتكون بهالطريقة. أما الصلب والترائب ينبغي أن نحقق بالدقة أن المقصود من الصلب والترائب فعلا. بس المقصودي أنا أبحاث مطروحة على كل حال فعلا في المقام، بس بدي أبين نكتة أنه هذا كله جيد، في بعض الأمور قد تكون مجرد نظريات، فلا ينبغي لنا أن نقول ماذا، أن نقول بأن القرآن تكلم عنها. بس أنا ما عندي خبرة كثير بهالمسائل، فإذا كانت المسألة مو واضحة جدا في العلم لا ينبغي لك أن تحمل عليها ماذا، أن تحمل عليها آية من القرآن الكريم. يعني أنت اعترف أنه في بعض الآيات القرآنية قد ما نعرفها، قد لا نعرف ما معناها فعلا في المقام، مو بالضرورة دائما ماذا أن تكون بالمعنى. مثلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هل هذه أنه حالة الدخان السماوية أنه هذه تشير إلى إحدى النظريات المعروفة الآن، لعل هي النظرية الأشهر في كيفية وجود العالم وما شاكل ذلك، هي أو مثلا في قوله تعالى أن الله تعالى يبين عالم الإيجاد وعالم الخلق فعلا، فأصل الوجود يكون من حالة دخانية اللي هي عبارة عن انفجار معين، ولكن حالة الخلق تكون من الماء. فقال الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أن هذيك بتدلك على حالة الانفجار وهذه تدلك على حالة ماذا، الحياة، مو تطور، ما قصد تطور، الانفجار حالة انفجارية
من الماء
إبالي، هذا بحث آخر، هذه كمان صرنا عم نتكلم من طب أعلى، هذه النظرية تحميل القرآن هذه المعاني فيها شوي من التعقيد بالنسبة لي أنا، ما كتير يعني طالما ما أستطيع أفهمها أنا ما أستطيع أن أحمل القرآن نظرية تحتاج إلى العلوق تثبت ما تثبت كمان غدا. وفي مثلا أعطيك مثلا أعطيكم مثال آخر، أنا شوي عندهم بس أعطيكم مثال في القرآن الكريم، مثلا في هالآية قال الله تعالى أوقى ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات فوق بعض، عندنا تعيد بس أبقى ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. بعضهم حاول يقول بأن هذه نظرية ما أدري انعدام الألوان، وال في مستوى معين بالبحر لا ينعكس الضوء أبدا فالإنسان يخرج يده فلا يكاد يراها. الآية إذا واحد يقرأها بدوا يفهم أنه عم نتكلم نحن عن ظلام، وأنت كنت في البحر والبحر ماذا كان، كان في موج شديد جدا، ففي موج فوق موج، مياه كثيرة جدا، وفي عندك أنت في ظلمات القمر أو النجوم لا تستضيء بها، لماذا؟ لأنه شو كان في سحاب، فأنت عندك ظلمة الليل، ظلمة السحاب، وظلمة الماء، ظلمات فوقها بعضها فوق بعض فعلا، وإذا أخرجت يدك لم تكد تراها. لا نفهم أكثر من ذلك من الآية، لا نفهم انكسار ما أدري انعدام الضوء الأصفر ثم انعدام الألوان الأخرى، ما أدري شو هالمسائل، كل شيء معقد علينا.
الآية
بس على كل حال مقصودنا أنه هذا هو المقدار الذي نفهمه، فلذلك ينبغي. وهذه النكتة أعطيك بس مثال، وهذا المسألة أقولها لكم أنه أنتوا التفتوا دائما في مقام فهم الآيات الكونية إلى مسألة أنه بعض الأحيان القرآن قد يتكلم بلحاظ الحس، ما عم يتكلم بلحاظ واقع الأمر، لذلك كل الآيات اللي فيها مثل هذه الآية والأرض مددناها، أو في آيات أخرى أن نجعلها فراشا، أو ما شاكل ذلك، بلحاظ حسنا، بلحاظ حواسنا. وهذه المسألة أنه أنت تتجرد عن القبليات العقلية في مقام فهم الآية. يعني بعضهم بيقول لك الأرض مددناها يعني سطحناها، سطحت. وواحد تاني يقول لك مددناها، إيه ما هو شو مطلق المد؟ مطلق المد إذا كانت دائرة، يعني إذا ما كانت دائرة سوف ينتهي المد، فحتى يكون مددناها مدا مطلقا لابد أن تكون ماذا؟ بشكل دائري فعلا. إلى هذا ولا ذاك، لا كروية ولا مسطحة. الآية تقول لنا بالحس ماذا؟ هي ممدودة بس. وبذلك هذه النكتة على فكرة كانت ملفت النظر جدا، لأن هذه المسألة بعضهم يقول لنا أنه كيف واحد يستطيع أن يخرج من قبلياته في مقام فهم النص. سيد المرتضى رحمه الله تعالى كان في متعارف في بيئته أنها مسطحة، وفي بعض المنجمين كان يقول الكرة الأرضية ماذا؟ كروية. موجودة هذه في زمن من سيد المرتضى. اسمعوا ماذا يكتب سيد المرتضى عندما في عندما يكتب عن قوله تعالى وجعل لكم الأرض فراشا. أقرأ من كتاب الأمالي للمرتضى الجزء الثاني صفحة 187 المعروف بغرر الفوائد ودرر القلائد. أمالي المرتضى مو مثل أمالي المفيد والطوسي والصدوق، في روايات بس مو طريقة أمالي الروايات. طريقته عبارة عن عرض آيات مع تفسير أو رواية مع تفسير وما شاكل ذلك فعلا، وأشعار فيك طلع منه ديوان في ذكر الشيبي مدحا وذما فعلا. إذا بتحب في ديوان طلع منه قد ما كاتب ماذا أشعار في مدح وذم الشيبي فعلا. يقول السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، اسمعوا العبارة، هذه العبارة نحن نستشهد بها عادة على التأكيد أنه الإنسان يمكن له في مقام فهم النصوص يتجرد من ماذا؟ من قبليات. خذوا قاعدة أنه أنت نعم ممكن أنك تترك كل النظريات يعمل أي شيء يفهم منها وبس. يعني شو العلاقة شو يقول فلان يقول علام؟ شوف، ومعنى قوله تعالى جعل لكم الأرض فراشا أي يمكن أن تستقروا عليها، يمكن أن تستقروا عليها وتفرشوها وتتصرفوا فيها، وذلك لا يمكن إلا أن تكون مبسوطة ساكنة دائمة السكون. حتى تكون أرض فراشة بتكون ساكنة ما ساكت. خلينا نكمل العبارة، مبسوطة ساكنة دائمة السكون حتى نقعد نكون فراشة ولا تكون فراشة. وقد استدل أبو علي بذلك وبقوله تعالى والله جعل لكم الأرض بساطة على بطلان ما تقوله المنجمون، ما تقوله له المنجمون من أن الأرض كرية الشكل، وهذا القدر لا يدرك. شو هذا الذي أراد أن يبطل به كروية الأرض لا يدرك من الآية، لأنه يكفي في النعمة عليها. ما العبارة؟ أبيات الدعاء. لأنه يكفي في النعمة علينا أن يكون فيها بساطة ومواضع مسطوحة، يكفي التصرف عليها ولا يجب أن تكون ماذا؟ جميع ذلك. ومعلوم ضرورة أن جميع الأرض ليست مسطوحة مبسوطة وأن كان مواضع التصرف منها بهذه الصفة، والمنجمون لا يدفعون أن يكون في الأرض بساطة وسطوح يتصرف عليها وتسقر ويستقر وأن ويستقر فيها، وإنما يذهبون إلى أنها بجملتها شكل الكرة. ولهن ما عنده مشكلة أن الأرض بحسب حياتنا ماذا؟ فراشة. وليس له أن يقول قوله تعالى جعل لكم الأرض فراشة يقتضي الإشارة إلى جميع الأرض وجملتها لا إلى المواضع منها، لأن ذلك تدفعه الضرورة من حيث أن نعلم بالمشاهدة أن فيها ما ليس ببساط ولا ببساط ولا فراش. هذا تمام الكلام بالنسبة ما أردنا أن نقدمه بالنسبة للإعجاز العلمي فعلا في القرآن الكريم. لذلك نحن عندما نقرأ هذه الآيات، عندما نقرأ آيات زيناها وما لها من فروج، ما لنا علاقة بالثقب الأسود ومع الثقوب السوداء وما شكل ذلك، ما لنا علاقة بالمسائل إحنا ولا شيء. هذه النظرة للحس، أفلم ينظر، عم بيتكلم مع ناس ما يدركوا من حسهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، زيناها بماذا؟ زينة الكواكب. وعندنا وما لها ماذا؟ وما لها من فروج بحظ ماذا؟ ما في تشققات، ما في صدوع وما شاكل ذلك فعلا. والأرض مددناها بلحاظ الحس وألقينا فيها رواسية، ألقينا ليش يعبر عن الرواسي بالإلقاء؟ سوف يأتي أنه لعله الكناية عن ثقلها وضخامتها مو باعتبار أنها ألقيت من مكان عال أو ممكن بس مو هيك. بس هذا المعنى الظاهر الأولي هذا، نلقي عليك، نلقي إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، عليك قولا. هي الإلقاء عادة يعبر عن ثقل معين في الإلقاء فعلا. هذا من حيث الآية والإعجاز، فكرة الإعجاز العلمي، ونقرأه إن شاء الله. بس نقرأ الآيات حتى نكون قرأنا شيء اليوم من الآيات، مش كلها مقدمة، بس نقرأ الآيات مع بعض النكات. هو طلب منا بعض ال بعض شو اسمه، بعض النكات شو اسمه اللغوية. قوله تعالى، نقرأ المقطع مع النكات اللغوية سماحتك بالخدمة. أفلم، طبعا هي جملة استئنافية، أفلم قالوا بأن الفاء حرف عطف. نعم، قالوا جملة استئنافية والفاء حرف عطف، والمقصود منها ماذا؟ أكذبوا بالبعث. شو كان سابقا الكلام؟ كان الكلام أنه بل هم في أمر مريج، بكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا، يعني أكذبوا بالبعث فلم ينظروا، كان هناك ماذا؟ فتكون الفاء حرف عطف والمعطوف عليه ماذا؟ جملة مقدرة. أكذبوا بالبعث فلم ينظروا، حتى فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. فكأنه يريد أن يقال بأنهم كذبوا ولم يفعلوا ذلك، فهم كانوا بين خيارين، أن ينظروا لكي يكون تبصرة أو تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أو أن يكذبوا. هم اختاروا ماذا؟ طريقة التكذيب، وما اختاروا طريقة ماذا؟ طريقة الآخر. هلا ليش حرف الفاء دون الواو إذا كان المقصود منها فاء العاطفة؟ لا أدري. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف، حال اسم استفهام عن حال، حال بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هيدي وما لها من فروج تستطيع أن تقول هكذا، حال كونها خالية من الشقوق، حال كونها خالية من الشقوق والتصدعات. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما، يعني حال أو حالية، وما لها من فروج. طبعا فروج اسم باري مبتدا يعني، بس انه هي بس هي من حرف جر زائد، يعني هي اصلها وما لها فروج، لكن للتاكيد اضيف ماذا؟ حرف الجر الزائد فعلا. طبعا موضوع الزوائد بالقران الكريم في كلام في محل ما لنا علاقه به هنا، بس نحن نقول هكذا. لا يقصد النحوي من قال بان هذا حرف زائد قصد انه زائد من ناحيه اعرابيه، ولم يقصد أنه زائد من ناحية معنوية. من ناحية معنوية يفيد لأقل شيء التأكيد، أقل شيء يفيد الحروف التأكيد. مقصود من كلمة زائد، زائد إعرابا مو زائد معنى، حتى يقال بأنه أنتم تتهمون بأن في القرآن ماذا؟ بالي حاشا لله. والأرض، والأرض يجر لفظا لا محلا. والأرض، هذه والأرض معطوف على السماء. أفلم ينظروا إلى السماء والأرض، يكون معطوف مثل بقية الوضوء. على كل حال، أفلم ينظروا إلى السماء، ها؟ أرجلكم بالي، وامسحوا بأيديكم برؤوسكم وأرجلكم. فهنا إلى السماء معطوف على المحل. أنا بختار إعراب واحد، ما أخذ كل الإعرابات المطروحة بالعالم يعني. أفلم ينظروا إلى السماء، هذا إن شاء الله عم نعملها هذه. أفلم ينظر إلى السماء والأرض، والأرض مددناها، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا. يعني أفلم ينظروا، أفلم ينظروا إلى الأرض كيف، أو حال كونه، حال كونها ممدودة، وألقينا فيها رواسيا. طبعا رواسيا الجبال الراسيات الثابتات، وأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج بهيج. حنتكلم عن مسألة الزوج في القرآن الكريم، أن المقصود منها مطلق التنوع أو لا، أن لكل فرد هناك ماذا؟ هناك زوج فعلا. تبصرة مفعول لأجله، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فقيأت إن شاء الله التعبير بكلمة ماء مبارك، وحب الحصيد بمعنى المحصود. والنخل باسقات، الباسقات هي طويلة فعلا، والنخل عند إنباتها لا تكون طويلة، فقالوا هذه حال مقدرة. يعني حال مقدرة، يعني حال استقبالية، هي بالفعل الآن ليست باسقات، لكن سوف يؤول أمرها لكي تصبح ماذا؟ باسقات. سموها حال استقبالية أو حال مقدرة فعلا. ها؟ إيه قالوا هكذا؟ قالوا أن النخلة ليست باسقات، النخل سوف تؤول أمرها ويؤول حالها إلى أن تكون فأنبتنا به جنات وأنبتنا النخلة باسقات لها طلع نضيد رزقا مفعولا لأجله وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. هذا من ناحية الأدبية للآيات. يأتي إن شاء الله تعالى يوم الغد شرح تفصيلي لكل آية منها. الحمد لله رب العالمين. بل